أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل، وما تم عقل امرئ حتى تكون فيه خصال شتى. يجيب 10 خصال: الكفر والشر منه مأمونان، والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، نصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه مع الله مع العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل المعروف من غيره، ويستقل كثير المعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خيرا منه وأنه شرهم في نفسه. يقول: وهو تمام الأمر. يقول الإمام: وهو تمام الأمر، يعني يجتمع في هذا الخصال، ما عندنا شيء زائد نتكلم فيه، وهو تمام الأمر. كان الكلام فيما سبق في الشرط السابع من شرائط الإحصان، وهو بتعبير الشهيد الأول أن عنده ما يغدو عليه ويروح. وقلنا يوجد هناك مسلكان في تفسير هذه العبارة عند الأعلام: مسلك حملها على المعنى الحقيقي، يعني يشترط في الإحصان أن يكون الشخص عنده ما يذهب إليه في أول النهار وفي آخر النهار، في هذين الوقتين، أول النهار وآخر النهار، ولا علاقة لنا بغير هذين الوقتين كالليل أو ما بينهما، المهم في أول النهار وفي آخر النهار، فهو استعمال حقيقي. نعم، قد لا يراد منه الفعلية كما بينا أمس، يراد منه الشأنية، يعني يستطيع أن يذهب إلى هذا الفرج في أول النهار وفي آخر النهار ولو على نحو الشأنية، لكن لا يشترط ذلك في باقي الفترات. هذا مسلك أول، وهو مسلك قليل من ذهب إلى ذلك، حتى أن الشهيد في المسالك جعله احتمالا ولم يلزم بوجود قائل في المسألة في هذا على هذا المستوى. يعني القول الثاني، وهو قول المشهور، أن هذا التعبير تعبير كنائي عن القدرة والتمكن من الوط متى ما شاء، فيشترط في الإحصان أن يكون الشخص عنده فرج يستطيع أن يطأه متى ما شاء، في النهار، في الليل، في أول النهار، في أول الليل، ما لنا علاقة بالوقت. وهذا ليس إلا هو تعبير كنائي وليس هو تعبير حقيقي. وبناء على المسلك المشهور، التفت للمطلب، وبناء على المسلك المشهور، المدار على الصدق العرفي، متى ما صدق عرفا أنه هذا الشخص عنده فرج يتمكن من وطئه متى ما شاء، فإنه يقال عنه محصن. وبناء على هذا المسلك لا يضر عدم التمكن لمقدار ساعة. لو فرضنا أنه في أثناء النهار ساعتين يعمل ولا يستطيع أن يطأ الفرج لو أراد، فمقدار هذين ساعتين عرفان لا يقال أنه ماذا؟ أنه غير متمكن من الوط متى ما شاء، لأن المعنى معنى عرفي، فلا يضر بالمعنى العرفي أنه في بعض الفترات البسيطة من أثناء اليوم لا يستطيع أن يطاع. خب، فإذا المدار على الصدق العرفي، مو معنى دقي حقيقي، يعني لازم في كل آن 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 يستطيع أن يطاع لو أراد، لا، المعنى المراد المعنى العرفي. إذا اتضح وجود مسلكين في المسألة، يظهر من عبارة الشهيد في الكتاب أنه يحمل العبارة على المعنى الحقيقي، ولا يفسرها بالمعنى ماذا؟ بالمعنى المجازي والكنائي، خلافا لما ذكره في المسالك، حيث يفهم من عبارته في الكتاب أنه يشترط في انطباق عنوان الإحصان أنه يستطيع ويتمكن من الفرج في أول النهار وفي آخر النهار، بحيث أنه لو تمكن فيما بينهما لكن لم يتمكن ولو في لحظات من أول النهار أو آخر النهار فإنه يعتبر غير محصن. وهذا التفسير الذي ذكره هنا يتنافى مع ما ذكره في المسالك ويتنافى مع رأي المشهور، واضح؟ ففسر في الكتاب أو يغدو عليه ويروح بالمعنى الحقيقي، واضح؟ شوف العبارة، ارجع إلى أول العبارة اللي في الكتاب، يقول أثانيها الرج ويجب على المحصن كذا يغدو عليه ويروح. ماذا فسر يغدو ويروح؟ قال أن يتمكن منه أول النهار وآخره، ففسره بأي معنى؟ بالمعنى الحقيقي. شفتوها عبارة الشهيد الثاني، أول ما دخلنا المطلب قبل بيان التفصيلات القيود الثمانية، قال أن يتمكن منه أول النهار، هذا إشارة إلى الغدو، وآخر النهار إشارة إلى الرواح، وهذا حملها على المعنى الحقيقي. عندما جاء وفصل قال سابعها كونه متمكنا منه غدوا ورواحا. شوف دائما يحافظ على هالقيد الغدو والرواح، مع أن المشهور يقول هذا معنى كنائي، المدعى على التمكن من الوقت متى ما شاء. فلو كان بعيدا عنه، يعني فلو كان بعيدا عن الفرج لا يتمكن من الفرج فيهما، يعني في الغدو وفي الرواح، وإن تمكن في أحدهما في الغدو فقط أو في الرواح فقط دون الآخر، أو تمكن فيما بينهما، يعني افرض أن المكلف يتمكن أن يطأ الفرج فيما بين الأول النهار وآخره، لكن في أول النهار لا يستطيع لا يتمكن، أو في آخر النهار لا يتمكن، حيث أن المعنى معنى حقيقي في المدار، كل المدار على أول النهار وآخر النهار، فلا يكون محصن. أما بناء على المسالك الأخرى يقول لو لم يتمكن فيما بينهما مقدار غير معتاد به فلا يضر، فالمدار على الصدق العرفي أنه يتمكن من الفرج أو لا يتمكن من الفرج. أو كان محبوسا لا يتمكن من الوصول إلى الفرج لم يكن محصنا. فإذا يظهر من عبارته في الكتاب بأنه حمله على المعنى الحقيقي. ثم ينبغي التنبيه على نكتة، أنه هذا الشرط في تحقق الإحصان وهو أنه يتمكن من الوطمة ما شاء شرط لا بد من توفره في زمان زناه. بمعنى لو فرضنا أن الشخص في شهر من الشهور كان عنده فرج، متزوج عقد دائم، فعنده فرج يغدو عليه ويروح، سافر إلى بلاد أخرى، وبعدما سافر زنى في بلاد ماذا؟ في بلاد الكوف، في بلاد السفر، عندما سافر زنى هناك، هل هذا محصن أو غير محصن؟ نقول في زمان فجوره وهو زمان السفر هل عنده فرج يتمكن من الوطء فيه كيفما شاء أو لا؟ لا، فلا يكون محصنا. فلا بد أن يتوفر هذا الشرط في وين؟ في زمان فجوره، يعني لا بد أن نلحظ في زمان فجوره لكي نقول هو محصن أو غير محصن. نلاحظ أنه عندما زنى هل كان عنده فرج يستطيع أن يأتيها أو لا يستطيع أن يأتي؟ فإن كان له فرج يستطيع أن يأتي متى ما شاء بالعقد الدائم فإنه يكون حينئذ محصن، وإلا لا يكون محصنا. فلا يكفي أنه ينطبق عليه عنوان التمكن من الوطء في فترة من الزمان، لا بد في زمان الفجور لكي يقال فجرع محصنا حال كونه محصنا. خب يقول أو محبوسا، لأن المحبوس لا يقال في حقه أنه لا يتمكن من الوطء في أول النهار أو في آخر النهار، أو لا يتمكن من الوطء مطلقا على المبنيين، من الوصول إليه لم يكن محصنا وإن كان قد دخل قبل ذلك. فمجرد الدخول قبل ذلك لا يكفي في تحقق عنوان الإحصان، لا بد أن يكون دخل كما تقدم إصابة الفرج، ولا بد أن يكون عنده فرج يستطيع أن يأتيه متى ما شاء. قال ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر وأزيد. في هذه العبارة يريد المصنف أن يدفع توهم يوجد في بعض الروايات في شواذ الأخبار أن الإحصان وعدم الإحصان يتوقف على قضية المسافة الشرعية، بحيث يفهم من بعض النصوص أنه إذا كان المكلف مسافرا سفرا شرعيا وفارق زوجته بالسفر الشرعي فهذا يعتبر غير محصن، فهو بعيد عن الفرج. فالمراد من كونه بعيدا عن الفرج يعني مسافر سفر شرعي. أما إذا كان بعيدا عن الفرج بحيث أنه لم يقطع مسافة شرعية فلا ينطبق عليه عنوان. شنو عنوان؟ أنه ماذا؟ أنه لا يتمكن من الوط. فالمدار في صدقي أنه يتمكن من الوط أو لا يتمكن من الوط أنه هل سافر عن الفرج، هل سافر عن زوجته مسافة شرعية أو لا. إن كان سافر مسافة شرعية فهو غير محصن، أما إذا ما سافر مسافة شرعية فإنه محصن. فالمدار في البعد عن الفرج وعدمه المسافة الشرعية وعدم المسافة الشرعية. وهناك عدة روايات تدل على ذلك، قالها هنا السيد في صفحة 237، لاحظوا الروايات. قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم؟ يعني يرجم إذا كان محصن. خلنا نشوف الإمام يقول هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبني بأهله ولا صاحب المتعة. خب إيش قصدك التغائب عن أهله؟ يسأل يسأل. قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا. هاي محل الشاهد. ففي أي حد سفره لا يكون محصنا. أنت قلت إذا كان غائب لا يرجم. خب ما هو مرادك من الغيبة؟ هل غيبة عرفية؟ هل غيبة شرعية؟ فسأل السائل وهو مرادك من الحد الذي إذا بلغه لم يرجم؟ قال إذا قصر وأفطر فليس بمحصن. إذا أفطر وقصر فليس بمحصن. فيستفاد من هذه الرواية أن المدار على الإحصان وعدمه على التقصير وعدمه، فيتمسك بقضية شرطية مفهومها إذا لم يقصر فهو محصن. إذ الرواية تقول إذا قصر فليس بمحصن، ما هو مفهومها؟ إذا لم يقصر فهو محصن. فيستفاد من هذه الرواية أن المدار كل المدار على شنو؟ على المسافة وعدم المسافة. نعم مسافة شرعية يعني، يعني المسافة التي تحقق أدري يعني المسافة، يعني يفهم من هالرواية أنه المسافة إذا انطبق على عنوان أنه سافر عنوان السفر الشرعي فيدل مدار السفر الشرعي، فإذا انطبق على أنه سافر سفرا شرعيا ففي هذه الحالة وتحقق منه عنوان السفر الشرعي فإنه ينطبق على عنوان أنه غائب عن أهله. خب متى ينطبق على عنوان السفر الشرعي؟ إذا كان قاصدا للمسافة ووصل حد الترخص. نعم لازم الله لابد أن يقصد المسافة، وإلا لو لم يقصد المسافة الشرعية ماكو معنى المسألة حد الترخص. صحيح. فلا بد أن يكون قاصد. نعم لا يشترط القطع الفعلي للمسافة. ما
رأيك ما بين المسافة حد الترخص تمام المسافة لو فجر في هذه؟
نعم بس المدار في انطباق عنوان، ماذا انطباق عنوان الرواية بهالمقدار نريد أن نتمسك به أنه ليس المسألة مسألة عرفية يتمكن من الوط أو لا يتمكن. المدار كل المدار على انطباق عنوان السفر الشرعي أو عدم انطباق السفر الشرعي. فهل هذا مقبول أو ليس بمقبول؟ الرواية واضحة الدلالة على ذلك، إلا أنه لا يمكن العمل بهذه الرواية لأن الرواية مهجورة من قبل الأصحاب، لم يفت الأصحاب بهذه بمضمون هذه الرواية. فلكونها مهجورة بين الأصحاب فإنه لا يمكن العمل بهذه الرواية. إذن لا إذن الصحيح أن يقال أن المسألة مسألة عرفية، متى ما تمكن من وطء الفرج فإنه شنو؟ فإنه محصن. ولهذا قال ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر وأزياد. ما لنا علاقة بمسألة المسافة عدم المسافة، المدار على التمكن من الوط أو عدم التمكن من الوط. نعم وقع كلام بينهم في مسألة لو زنى في حالة كون زوجته حائض أو معتكفة أو محرمة، فهل هذا محصن أو غير محصن؟ في حالة كون زوجته حائض لا يتمكن من الوطء، في حال كونها معتكفة لا يتمكن من الوطء، وصلت تلبست بالاعتكاف وصلت اليوم الثالث فيجب عليها الإكمال، لو يوم أول يوم ثاني يجوز لها أن تبطل الاعتكاف فيرجع عن الإذن فيقول لها تعالي لي خلاص، تستطيع أن تبطل اعتكافها، لكن تلبست باليوم الثالث لا تستطيع، أو إذا كانت محرمة. ففي مثل هذه الموارد لو زنى هذا الشخص هل يقال محصن أو غير محصن؟ هذه المسألة لم تعنون في كلمات أكثر الفقهاء، تفهم وتتصير من بعض العبارات، ويفهم من بعض عبارات الفقهاء أن هذا الشخص لا يعتبر محصن لو زنى في زماني حيضي أو اعتكافي أو إحرامي زوجته أو صيام زوجته صياما واجبا، فإنه ينطبق عليه أنه ليس عنده فرج يتمكن منه بسبب العارض، لا يتمكن من الوطء متى ما شاء، فلا ينطبق عرفا أنه يتمكن من الوطء متى ما شاء، خصوصا أنها الفترة مو فترة قليلة، فترة معتد بها طول النهار، فترة معتد بها. فإذا أو في الإحرام إذا كانت محرمة للحج قد تكون أيام ثلاثة أيام أو يومين، من يوم تاسع إلى يوم العاشر، واضح؟ فإذا هذا المقدار مقدار معتد به إلى طواف النساء. نعم إلى طواف النساء لا يجوز له أن يطأ بها إلى يوم 11 أو يوم 10 في الليل أو يوم 12 على حسب متى تروح الطوف. فالمهم إذن هذا المقدار مقدار معتد به. فذهب بعض الفقهاء كما يفهم من بعض العبارات كالشيخ التبريزي، أما شطب صراحة شفت يفهم من كلماته في البحث الاستدلالي أنه في مثل هذه الحالة لا يعتبر هذا الشخص محصنان. أنتم لاحظوا كلمات الفقهاء إذا حصلتون جيد. هذا تمام الكلام في الأمر، ماذا في الأمر السابع؟ القيد الأخير قال إصابة معلومة. يشترط في انطباق عنوان الإحصان أن تكون الإصابة معلومة، والمراد من كون الإصابة معلومة يعني أن إصابة الزوج ماذا لزوجته لا بد أن نعلم بها، لا بد أن تثبت، لا بد أن يثبت أنه وطأ زوجته بحيث وطأ يوجب الغسل كما تقدم علينا في معنى الإصابة. والعلم بالإصابة يحصل إما من إقراره، يقول أقررت على نفسي بأنه ماذا أنا وطأت زوجتي وطأ يوجب الغسل، أو بقيام البينة على ذلك، لو جاءت بينة وشهدت هذه البينة على أنه وطأ زوجته، كيف عرفت البينة؟ إحنا ما لنا علاقة الآن، إحنا نقول لو صارت بينة، لو جاءت بينة شاهدين عادلين شهدا على أن فلان قد وطأ بزوجته، فحينئذ يثبت ببركة البينة أو الإقرار الإصابة، فتكون الإصابة معلومة. هنا سؤال، هل وجود الولد للشخص من هذه الزوجة من موجبات العلم بالإصابة فتكون الإصابة معلومة لأنه جاء بالولد ولد أولد أو أولدها، فهل إيلاد الشخص لزوجته محقق لعنوان الإصابة أو لا؟ نقول لا، لأنه لازم أعام، إذ قد يتحقق الإيلاد بمجرد أن يفضي على مجرد أن ينزل على فضاء الفرج أو يدخل مقدار أقل من الحشفة، واضح؟ فلا مانع من ذلك. فإذا مجرد أنه أولدها وعندها ولد من هذا لا يحقق عنوان الإصابة، لأنه ليس المراد من الإصابة مطلق الإصابة، لابد إصابة معلوفة، لابد يكون إدخال مقدار الحشفة بحيث يوجب الغسل. قال في حيثيات في العبارة نأتي لها، يقول كون الإصابة معلومة ويتحقق العلم بإقراره، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم ماذا؟ نافذون، فلو أقر على النفس على نفسه حينئذ يكون محصنان. أو بالبينة، يقول لا بالخلوة، مجرد الاختلاء معها لا يحقق عنوان ماذا؟ الإصابة. ولا الولد، مجرد أنه يوجد ولد لا يحقق عنوان الإصابة، لا يوجب العلم بالإصابة. لأنهما الخلوة والولد أعام. ماذا أعام؟ من تحقق الإصابة أعام كما ذكر. وين كما ذكر؟ وين كما ذكر؟ كما ذكرنا في ماذا؟ في أحدها الإصابة أي الوط قبلا على وجه يوجب الغسل، فلا يكفي مجرد العقل ولا الخلوة التامة ولا كذا. هذه واضح الذي تقدم. لكن الولد ما تقدم.
كما ذكر
يعني عادة يعبر كما ذكر، عادة يعبر التعبير يعني أنا ذكرته سابقا. هو ما ذكر سابقا في الولد، نعم ذكر أن الولد عام، بس أنا بقول فيها كتاب الزينة تقدم لو ما تقدم. تقدم عندنا الخلوة، بس الولد ما تقدم. نعم. في وين الخلد الولد؟ وانا نعم اللي ما قرأناها. نعم وقد وان كان لها من ولد قد بلي صحيح كما ذكر الشهيد. نعم يقول وان كان لها له منها ولد لان الولد قد يخلق من استرسال المني. نعم فمذكور في الكتاب. نعم يقول واعلم، هذا بيركز على المطلب السابق. يقول واعلم ان الاصابه اعم مما يعتبر منها. وش يقصد من العباره؟ يقول لفظ الإصابة لغتان ويراد منها الوط، وليس المراد في مقام الصرف الوط، لابد أن يكون وط مخصوص. فلفظ الإصابة إذا أطلق يراد منه معنى أعم مما نريده هنا، إذ ما نريده هنا وطء مخصوص، يعني وطء في القبل بمقدار الحشفة بحيث يوجب الغسل. فالإصابة لفظ الإصابة إذا أطلق لا يمكن أن يفهم منه هذا المعنى، ولهذا هذا يعتبر إشكال شنو؟ إشكال على عبارة الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول عبر عن الإحصان بأنه إصابة. خب الإصابة يطلق على مطلق الوط أنه إصابة، والحال أن مطلق الوط لا يحقق عنوان الإصابة، لابد أن يكون وطء بحيث يجب الغسل، يعني لابد يكون وط بمقدار الحشفة، فيكون قد أتى في مقام التحديد الإحصان بلفظ أعام، وهذا معيب في مقام التحديد. هذا إشكال، هذا إشكال على عبارة الشهيد، ولكن إشكال يسميه إشكال مهذب، ما يبين أنه أنا أشكل على العبارة واجد. واضح؟ ساعة تسوي شيء للثاني ذاك. لا إصابة معلومة، لا إصابة معلومة، يعني إصابة معلومة يعني لابد أن نعلم بالإصابة. خب وش هالإصابة؟ الإصابة معنى عام يطلق على مطلق الوط، والحال أنه نحن نريد معنى أخص وهو الوط الموجب للغسل. يقول واعلم أن الإصابة أعام مما يعتبر منها في تحقق الإحصان، يعني من الإصابة التي محققة للإحصان. وكذا الفرج، فإن الفرج يطلق على ما يشمل القبول والدبر، والحال أن المراد من الفرج هنا شنو؟ القبول. يقول كما ذكرنا سابقا في الإشكال، قلنا بأن الفرج هي في خامسها، قال الفرج يطلق لغة على ما يشمل الدبور، في الأمر الخامس أشار إلى ذلك. فلو قال أنت يلا شهيد، أنت لو ما كانش بتقول، أنت لو ما كان شنو تقول؟ غير الإصابة. يقول بلي، يقول لو أنا كنت مكانم ألف الكتاب ما أقول الإحصان هو إصابة البالغ، نقول لا، نقول هكذا. يقول فلو قال المصنف تغيب قدر حشفة البالغ العاقل، شيل الإصابة دي شيلها، خليه تغيب مقدار الحشفة، فيكون حينئذ الضابط أصح لما أصح؟ أصح. أما قال إصابة مطلق الوط ما يدل على تغير، ماذا؟ لا تدل على تغيب مقدار الحشفة. فلو قال المصنف في تحديد ضابطة الإحصان تغيب قدر حشفة البالغ إلى آخر في قبلين، فرج بعد ما فرج عام، فلا بد ان يحذف في فرج يخلي قبل، في قبل الى اخره كان اوضح. ليش قال؟ ماذا قال كان اوضح؟ كان اوضح لانه قلنا بان الفرج عام يطلق على الاعام والاصابه تطلق على الاعام. نحن قد نفهم منه المعنى الاخص بقرائن في الكتاب أو من قرينة خارجية، لكن التصريح بها مباشرة في مقام أوضح لما أوضح أوضح. ولهذا قال كان أوضح. حي انتهى إشكالين، يعني جاب كم إشكال حد الآن على العبارة؟ أن الإصابة عام وأن الفرج عام. الإشكال الثالث أن هذه الضابطة غير مانعة من دخول الأغيار، إذ بناء على ما تقدم أن الإحصان ينطبق على متى ما أصاب البالغ العاقل الحر فرجا، صحيح؟ مقتضى هذه الضابطة أنه لا فرق بين كون الفرج المصاب هل هو صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة، إذ أنه قال متى ما أصاب فرجا مملوكا له بالعقد الدائم أو بالملك فيتحقق عنوان الإحصان. فبمقتضى إطلاق هذه الضابطة تشمل موارد ما لو وطأ زوجته الصغيرة، وإن كان وطئا محرما لكن يشمل ما يشمل؟ يشمل. ويشمل أيضا ما لو وطأ الأمة، والحال أنه بالاتفاق أنه يشترط في عنوان الإحصان بالنسبة إلى الشخص أن يطأ الكبير الحرة، ولا يكفي أن يطأ الصغيرة، واضح؟ فيكون هذا المعنى الإحصان الذي ذكره غير مانع من دخول الأغيار، واضح؟ يشمل موارد ما لو أصاب الصغيرة، ما لو ما أصاب الأمة، والحال أن في هذين الموردين لا يقال أنه محصان. يقول وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة. المجنونة، استغفر الله، بلي الأمة المجنونة، أنا اشتبهت، مو الحرة والأمة، المجنونة والعاقلة، المجنونة يعني مقتضى إطلاق العبارة أنه يشمل العاقلة والمجنونة، لأنه إذا تزوج امرأة مجنونة أو كانت عنده أمة مجنونة فوطأها، هل يحقق الإحصان أو لا يحقق الإحصان؟ وطئ المجنونة لا يحقق الإحصان، مع أنها داخلة في إطلاق عبارته، عبارة الشهيد الأول. البالغ هو بالغ، بس لا، هو في إحصان الرجل الآن تكلم، هي بيضاك ستأتي الآن. ما هي القيود؟ عندنا قيود مأخوذة في إحصان الرجل، وعندنا قيود مأخوذة في إحصان المرأة كما سيأتي. خب الآن انتهينا من إحصان الرجل، الآن مقتضى هذه العبارة في إحصان الرجل أن ثمانية قيود، متى ما تحققت هذه القيود الثمانية تحقق عنوان أن الرجل محصن. هذه القيود الثمانية تشمل موارد ما لو وطأ الشخص البالغ الحور كذا كذا مجنونة، يشمل أيضا ما لو وطأ ماذا؟ ما لو وطأ صغيرة، والحال أنه لو وطأ صغيرة هو ليس بمحصن. ما العلاقة هي لا محصنة محصنة؟ ما العلاقة؟ قد ينفكان. هو لا يكون محصن لو وطأ الصغيرة، هو لا يكون محصنا إذا وطأ المجنونة، والحال أنه هذان الفردان داخلان في ماذا؟ في تحديد عبارة الشهيد الأول. ولهذا قال وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة. إشكال في الصغيرة، واضح؟ في الإطلاق في الصغيرة. خب عاقلة ومجنونة، قال وليس كذلك، بل يعتبر في إحصان الرجل بلوغ الموطوئة كالواطئ، كما أنه يعتبر في إحصان الرجل بلوغ الواطئ، يعتبر في إحصان الرجل بلوغ الموطوئة، كما أنه يعتبر في إحصان الرجل عاقل أن يكون الواطئ عاقلا، يعتبر في إحصان الرجل أن تكون المرأة الموطوئة عاقلتان. يقول بل يعتبر في إحصان الرجل بلوغ الموطوئة كالواطئ. ثم يعمم المصنف، إحنا ما لنا علاقة بإحصان المرأة، لا، الآن بشوي الآن جاب عبارة يريد أنه بيبدأ في دخول في في إرخاء في ماذا؟ في بداية ماذا؟ في بداية إحصان المرأة. يقول كما أنه يعتبر في إحصان الرجل بلوغه وعقله، كذلك أيضا يعتبر في إحصان المرأة أن تكون بالغة عاقلة. فإنه لو فرضنا أن شخصا بالغا أصاب فرجا وكان هي صغيرة، هل الصغيرة محصنة أو غير محصنة؟ غير محصنة، لو كانت مجنونة أيضا غير محصنة. فيشترط في إحصان المرأة أيضا أن تكون المرأة أيضا بالغة عاقلة. الآن طلع من مطلب إحصان الرجل ودخل في إحصان المرأة، فيشترط في إحصان المرأة أن تكون بالغة عاقلة. ولهذا قال ولا يتحقق الإحصان فيهما في الواطئ والموطوى في الرجل والمرأة بدونه، يعني بدون بدون البلوغ. لا في العقل سيأتي إن شاء الله، في إشكال في العقل سيأتي إن شاء الله كلام أنه هل يشترط العقل في إحصان المرأة كإحصان الرجل أو في تفصيل. لا هو يقول لا، يقول ولا يتحقق الإحصان فيهما، يعني في ماذا؟ في الواطئ والموطوء بدونه، بدون البلوغ. نعم الآن سيأتي بعد ذلك في التفصيل. ملتفت ذكر العقل هنا، ما ذكر العقل لأنه سيأتي بعد ذلك حيثية في العقل زائدة، ستأتي إن شاء الله قولي وبذلك تصير المرأة محصنة. الآن ستأتي له يتكلم عن فيهما الآن
بل يعتبر، بل يعتبر الآن
كلام
في ماذا؟
مسألة إحصان
الرجل
وفي مسألة
بل
يعتبر في
نعم موطؤتي وعقله. بعدين في ماذا؟ في إحصان الرجل بعدين ولا يتحقق فيهما بدون، هذا كلام مستقل حين يكون كلامه صحيح.
لا هو الآن شوف يقول وشمل إطلاق إصابة الفارج ما لو كانت صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة، واضح؟ وليس كذلك، بل الآن هذه بل بيشير إلى حيثية البلوغ، مش إلى حيثية العقل. قال بل يعتبر في إحصان الرجل بلوغ الموطوءة كالواطئ، يعني لكي يكون الرجل محصن لا بد أن تكون المرأة شنه الموطوءة بالغة. ما تكلم عن العقل الآن، سيأتي بعد ذلك يفصل العقل لأنه واضح. ولا يتحقق الإحصان فيهما بدون البلوغ. الآن بعدين بيشير إلى العقل بعد ذلك. قال وبذلك تصير المرأة محصنة أيضا. ماذا يفهم من هالعبارة؟ يفهم من عبارة الشهيد، لأن الآن سيصير إشكالات على هالعبارة. يفهم من عبارات الشهيد، عبارة الشهيد الأول، أنه متى ما تحققت القيود الثمانية المذكورة تحقق إحصان الرجل، وبالمساوقة تتحقق إحصان المرأة. فمتى ما كان الرجل محصنا صارت المرأة محصنة، فيوجد تلازم بين إحصانهما، ولا يوجد عندنا قيود زائدة محققة لإحصان ماذا؟ لإحصان المرأة غير ما هو مذكور في إحصان الرجل. فلو سألت متى تكون المرأة محصنة تقول إذا كان الرجل محصنان. هذا هي ظاهر عبارة الشهيد الأول. بعد ذلك سيأتي يفتح باب الإشكالات. هاي الآن ممكن سبعة فما تصدر على هالعبارة، على عبارة الشهيد الأول. شوف العبارة يقول وبذلك، يعني هي عبارة الشهيد الأول، إذا تحققت الشروط المذكورة وبذلك المذكور كله من القيود الثمانية تصير المرأة محصنة أي أيضا. الآن يشرح في الإشكالات على هذه العبارة. الإشكال الأول قول ومقتضى ذلك، يعني ومقتضى قوله أنه وبذلك تصير المرأة محصنة سيرورة الأمة والصغيرة محصنة. بيان ذلك أنت قلت متى ما تحققت القيود الثمانية صارت المرأة محصنة. فنسألك لو أصاب البالغ العاقل الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم أو الرق إصابة معلومة حال كون الفرج الذي أصابه صغيرة، يشمل مشملة كما قلنا الآن، يشمل مشملة، يشمل المورد، يشمل عبارة الشهيد الأول. إشكال الآن كلامنا في إشكال عبارة الشهيد الأول، هذا المورد ما لو أصاب الصغيرة يشمله إطلاق عبارة الشهيد الأول، فيلزم أن تكون الصغيرة ماذا؟ محصنة. والحال أنه يشترط في إحصان المرأة أن تكون بالغة. هذا الإشكال الأول. إذن أعيد، التفت لي، إذن لو أخذنا بهذه القيود التي ذكرها واكتفينا بها فنقول لو أصاب الشخص زوجته الصغيرة أو مملوكته الصغيرة فإنه ينطبق تنطبق هذه القيود، وإذا انطبقت هذه القول بحسب عبارة الشهيد الأول يكون ما تكون المرأة محصنة، والحال أنه لا تكون المرأة محصنة كذا حينئذ، لأن يشترط في إحصان المرأة أن تكون ماذا؟ أن تكون بالغة. فهذا إشكال مشترك على إحصان الرجل وإحصان المرأة، هذا إشكال ذكرناه سابقا، لكن ذكرناه بأي لحاظ؟ بلحاظ إحصان الرجل، لأنه قلنا يشترط في إحصان الرجل أن تكون الموطوءة بالغة، هذا إشكال تقدم. الآن من نفس الإشكال طبقنا على إحصان المرأة، نقول مقتضى إطلاق عبارة الشهيد الأول شمول ما لو وطأ الصغيرة، فيلزم أن تكون الصغيرة حينئذ محصنة، والحال أنه يشترط في إحصانها بلوغها. وكذلك أيضا في الأمة، لو وطأ الشخص الأمة فإنه بلا إشكال يتحقق إحصان الرجل، يتحقق إحصان الرجل، لأنه قلنا لا يفترض في إحصان الرجل أن تكون الموطوعة حرة، يكفي أن تكون ملك يمين. فلو أصاب الرجل فرجا مملوكا له بملك اليمين لا إشكال في تحقق إحصان الرجل، لكنه لا تكون هذه الأمة ماذا؟ محصنة، لأنه يشترط في إحصان الأمة أن تكون حرة. إذن يلزم على هذه العبارة إشكالين لحد الآن. يقول ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محصنة لتحقق ما ذكره، إصابة البالغ كذا كذا فرجا مملوكا، وليس كذلك، بل يعتبر فيها، يعتبر في من؟ في إحصان المرأة البلوغ والعقل، كما أنه يعتبر في إحصان الرجل البلوغ والعقل، كذلك أيضا يعتبر في إحصان ماذا؟ المرأتي البلوغ والعقل والحرية. والعقل ما ذكر؟ ذكر مثالين على البلوغ والحرية، ما قال لو وطأ مجنونة، لكن هذا يفهم من المطلب السابق. نعم، نفس يفهم المطلب السابق، واضح؟ في عبارته هنا قال ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغير، ما قالوا المجنونة، لكن المجنونة ذكرناها سابقا، واضح؟ فلهذا فرع عليه. بل يعتبر فيها البلوغ والعقل والحرية كالرجل. قال وفي الواطئ، هي فكروا فيها إلى السبت، قال بل يعتبر فيها في إحصان المرأة البلوغ والعقل والحرية كالرجل. يقول وفي الواطئ البلوغ دون العقل، وش قصد دي عبارة؟ وفي البالغ، وفي الواطئ البلوغ دون العقل، ها يعني يعتبر في إحصان المرأة، يعتبر في إحصان المرأة أن يكون الواطئ بالغا، ولا يشترط أن يكون الباطئ عاقلا، واضحة؟ يشترط في إحصان المرأة أن يكون الواطئ لها بالغا دون العقل، لا دليل على شرطية أن يكون الواطئ عاقلا. فلو تزوجت مجنون، عاقلة تزوجت مجنون بناء على صحته هذا الزواج، قام المجنون وطأها، تحقق منها عنوان الإحصان، لأنه لا يشترط أن يكون الواطئ عاقلان. قال وفي الواطئ البلوغ دون العقل، فما هو المراد من المحصنة حينئذ؟ قال فالمحصنة حينئذ فسرها لنا، قال يقول هنا غيرت عبارات، هنا إصابة البالغ، قول فالمحصنة حينئذ هي المصابة، مفعولة المصابة الموطوءة، حرة يعني حال كونها حرة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبول بما يوجب الغوص. نفس التفسير السابق، لكن بحل الإشكالات أتينا بضابطة لماذا؟ للمحصنة. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تأملوا في عبارات مالبوك يعني يوم السبت، عبارات في اختلاف واجب في شرحها. Yeah.